بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن الآن بين حدثين تاريخيين، الأول مضى وهو ولادة السيدة زينب، والثاني يأتي وهو وفاة سيدتنا فاطمة الزهراء. نحن بين هذين الحدثين، أحببنا أن نذكر أنفسنا بعظمة هاتين المرأتين اللتين خدمتا الإسلام خدمة عظيمة، ومنعتا من الانحراف الذي كاد أن يحصل ويستمر. الزهراء منعت من الانحراف في شريعة سيد المرسلين في وقوفها أمام السلطة التي أرادت تغيير معالم الدين وفضحتهم. زينب وقفت أمام الانحراف التي كان في زمان بني أمية وكاد أن يغير الدين وفضحتهم. فنحن بين هاتين المناسبتين. السيدة الزهراء سلام الله عليها فيها من الإخلاص والتفاني والشجاعة والعدالة ومكافحة الظالمين الذي حصل الظلم بعد وفاة رسول الله في غصب الخلافة. القرآن يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرسول يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. وإذا ترقف الحكم من قبل جماعة ليسوا من أهل البيت وليسوا من العترة الطاهرة. هذا انحراف في الشريعة، أنه العادل العالم بالشريعة يجنب الحكم ويعطى الحكم لغيره، غير المطلع على الشريعة، غير العادلين. ما إن تمسكتم به لن تضلوا. قرآن وعترة، العترة راحت جانب، الآن جاءت غير العترة، هي الحاكمة الموجهة للمسلمين. ففاطمة سلام الله عليها عاصرت حصار قريش للنبي في شعب أبي طالب، كانت موجودة ورأت ما رأت من الضيم والظلم والعذاب والألم. فاطمة عاصرت وفاة أمها خديجة ووفاة أبي طالب الذي كان كافلا للنبي. فاطمة عاصرت المعارك التي قادها النبي وابن عمها علي، عاصرت هذه المعارك، فقدت أباها وواجهت السلطة الظالمة. هاي وايد مهم، امرأة تواجه السلطة الظالمة تفضحها أنها هاي السلطة مخالفة للكتاب. أمن العدل، تخاطب الخليفة أكبر سلطة في ذلك، أمن العدل أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ والقرآن يقول: وورث سليمان داود. إرث الأنبياء موجود في القرآن، أنت تقول لي النبي لا يورث؟ أبوي كان يخالف القرآن، فضحتهم. السيدة بهذه الخطبة التي خطبتها في المسجد أمام الخليفة، هي لم تهزم الخليفة فقط، هي قالت الحقيقة، بيّنت معالم الدين في هذه الخطبة، مو قضية فضح الخليفة، بيّنت حقائق الدين، معالم الدين. بهذه الخطبة بيّنت أن المتسلط الذي يدعي الخلافة ليس لها بأهل. النبي أخرج جماعته من الظلمات إلى النور، ولكن القوم انحرفوا عن الإسلام، قابلوها بالظلم والتعدي فضحتهم، بينت معالم الدين، حقيقة الدين. فلذلك قالت فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. وأي مهم هذا الوقوف في وجه السلطة وبيان انحرافها عن معالم الشريعة التي قالها النبي. تعال إلى زينب سلام الله عليها، معتقدة بالإسلام اعتقادا صلبا، الإسلام المحمدي العلوي الفاطمي، وهي بنت فاطمة، هي امرأة خرجت من معركة، ما رعوبة هاي المرأة، حزينة هاي المرأة، فقدت كل شيء، ولكن في لحظة معينة تجمع كل قواها التي أعطاها الله لتفضح القوم، لتفضح الظالمين، تدافع عن القيم الدينية أمام أعلى سلطة في الأرض وهو الخليفة يزيد، يقول أنها خليفة، يقول لها طاغية كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ شوف الجواب، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء شهداء، قوم كتب الله عليهم القتل والقتال، فبرزوا إلى مضاجعهم وسوف تحاسب. يقول لها الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. قالت إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، احنا لا كاذبين لا فاجرين. وأي مهم، امرأة في تلك الحالة حزينة مرعوبة فقدت كل شيء، وإذا تواجه رئيس السلطة بهذا الجواب لتفضحه وتبين قيم الدين، تدافع عن قيم الإسلام. وأي مهم، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، احنا لا فاجرين ولا كاذبين. زينب فقدت أمها الزهراء وهي في نعومة أطفالها، حضرت مقتل أبيها علي عليه السلام في المحراب، حضرت مقتل أخيها الإمام الحسن، حضرت مقتل الحسين وأصحابه ومن معه في فاجعة كربلاء أهل بيته، فقدت أخيه العباس، فقدت أبناءها زينب وأبناء إخوتها، عانت الأسر، أخذت أسيرة إلى بلاد الشام من كربلاء إلى الكوفة، ثم من الكوفة إلى الشام، ثم من الشام إلى المدينة، لكن واجهت أعتى سلاطين عصرها في قصورهم، أفرغت عن فكرها الإسلامي الأصيل، أفركت عن شريعة النبي وعن شريعة علي وعن شريعة فاطمة. فوصفت مجتمع الكوفة حيث انحرف مجتمع الكوفة عن الطريقة الصحيحة وعن الإسلام المحمدي. لذلك قالت ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها صلعاء، أي القضية صلعاء، عنقاء، سوداء، نقماء، خرقاء، شوهاء، يعني جئتم بهذه الحادثة التي هي شديدة السوء، جئتم بعمل صلف مكشوف قبيح باطل محرم بذيء ظالم. على كل هذه زينب وهذه فاطمة، هذا زينب. مولانا الآن العالم يريد يحول بناتنا إلى مسلك آخر غير مسلك فاطمة وغير مسلك زينب، يقول هذه النساء هاي احنا ما نقدر عليهم، إذا أكو مجتمع فيه هيك نساء مثل فاطمة مثل زينب يعرفنا قيم الإسلام ومبادئ الإسلام ويعرفنا الشريعة ويقفنا أمام الظالم وأقوى سلطة ما نقدر نسيطر عليهم، إحنا كن نحرم من المجتمعات الإسلامية من مثل فاطمة ومن مثل زينب. يقول إحنا إذا أكو فاطمة وأكو زينب في المجتمع ما نقدر عليهم، ما نقدر نغيرهم، ما نقدر نحطم دينهم، هذول شموع مضيئة للمسلم، قدوة ذولا. إحنا بناتنا كن نعلمهم طريقة فاطمة طريقة زينب في الدفاع عن الدين والإسلام، وإلا إذا بناتنا صارن على الموضة وتترك الحجاب وتغني وتطرب وتجتمع بالرجال، ما أسهل سيطرة على المسلمين. لكن إذا أكو زينب، طبعا أكو الآن نساء في هذه الطريقة في هذا النهج، هم يصيرون إلى فاطمة وإلى زينب، ولكنه في هذا النهج في هذا الطريق مجتمعات عندنا في المساجد في المدارس العلمية أكو نساء محجبات قويات صلبات الإيمان، ولكن هم أكو عندنا إحنا المسلمين نساء متعريات خانعات خاضعات مبتذلات، ينظرن إلى الدنيا نسينا الآخرة غفلنا عن الآخرة، هم عندنا. أنا أقول خان ربي بناتنا إحنا هذا الجيل الملتزم الخير على سلوك نهج فاطمة ونهج زينب. ترى الأعداء ما دام أكو هتشي نماذج مثل فاطمة زينب ما يقدرون، إذا أكو مثل الخميني ومثل الشهيد الصدر ما يقدرون عليه. أما إذا ما خلوا يدرسون طريقة الخميني يدرسون طريقة الشهيد، شلون صار هذا؟ هذا ما دارس بالجامعات العالمية، شلون صار؟ يمنعونا إحنا من الوصول إلى تلك المرحلة العالية من الصلابة والتفاني في سبيل الدين، دراسات يمنعونا. علينا أن نهتم بطريقة سيدتنا فاطمة بطريقة زينب، هذا الذي يرعبهم وهذا الذي يحفظ الدين ويحفظ استمرارية الدين. جعلنا الله من السائرين نحن وبناتنا على طريقة فاطمة وزينب سلام الله عليهما، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي، هل الشرط الخامس الذي ذكره صاحب العروة، قال ربما يقال، هو صاحب العروة يقول ربما يقال أنه يشترط في الإحرام أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد، هو يقول ربما، يعني هذا حج التمتع الذي عمرة التمتع وحج التمتع فرعين به أن يكون الحج والعمرة من واحد، ثانيا ب أن يكون عن واحد، يعني واحد يجيب هندن اثنيناتين هذا أليف، واثنيناتين عن واحد ما تقدر يقول العمرة لفلان والحج لفلان، هاي فرعين أكو فرعين أكو. فصاحب العروة هو يقول ربما يقال، صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول هذا شنو هذا، هذا شلون شرط هذا، ليش ما ذكروا القدماء من الأصحاب؟ هو هذا المتأخر صاحب يقول ربما، صاحب الجواهر قبل موجود يقول شنو هذا، واضح جدا أن عمرة التمتع وحج التمتع عمل واحد، كون يصير من واحد مو من اثنين، صلاة الظهر مني أنا ما أجيب الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من واحد، هالشيء هذا واضح جدا، يعني تبعيض ما يصير، عمل واحد ما يصير نص يجيب فلان نص يجيب فلان، هذا عمل واحد. أو لا، هذا الشرط ما ذكره الأصحاب ماكو عليه دليل، ماكو عليه دليل، إلا يصير العمل العمرة والحج من واحد وعن واحد، عن شخص واحد، ما يصير عن شخصين. هذا الشرط الخامس ما ذكره الأوليين، إجوا ذكره المتأخرين لوضوحه، ما ذكر الأوليين أن هذا عمل واحد، خلص عمل واحد كن يصدر من واحد وعن واحد، عمل واحد. أو لا، ما ذكر ما عليه دليل، ما عليه دليل. الحج والعمرة عن واحد، تعال إلى باء عن واحد، قد يكون إذا تمكنت أن تردف الحج بالعمرة فهو جيد، إذا لم تتمكن أن تردف الحج بالعمرة فليكن العمرة عن واحد والثاني التمثيل، أو الحج عن شخص آخر. شنو هذا؟ هذا الحج والعمرة مو ماكو دليل على ارتباطهم، فخلي واحد يصير عن واحد الثاني عن الثاني، واحد عن امي واحد عن ابوي. اذا نصير يعني شنو، ماكو دليل على ان اثنين عن واحد، هاي باء، فليكن احدهما عن ابي ثاني عن امي. خب من واحد، هذا فرع اليف. يقول صاحب الجواهر وقوع العمره والحج من شخص واحد ما تعرض إلى القدماء، من يقول هذا شرط؟ ما تعرض له القدماء من الأصحاب. فإذا نذر أن يحج حج التمتع، حج التمتع، اعتمر ومات، هو عمرته صحيح، نقدر نستأجر واحد يجيب الحج يجزي نيابة واحد عن الحج؟ صاحب الجواز يقول لا، الأقوى عدم الجواز إذا ما أكو دليل خاص. إذا أكو دليل إيه؟ فليكن العمرة هو جايبها، نستأجر شخص واحد يجيب شنو الثاني، صار العمرة والحج من اثنين، من اثنين، من اثنين، إذا ما أكو عندنا دليل أنه من شخص واحد. إذا صاحب الجواز تردد في أصل هذه المسألة أن الحج الكرسي من واحد، يقول من يقول؟ فنذر الحج، اعتمر مات، نستأجر واحد يجيب الحج عنه، صار من اثنين، العمرة من واحد والحج من ثاني، عن واحد، عن واحد مثلا يقول هذا إذا تمكن أن يردف الحج بالعمرة فهو، إذا لم يتمكن فلتكن العمرة عن أبيه، الحج عن أمه. فيردد صاحب الجواهر في هذا الشرط الخامس في أليف وباء. طيب هسه تعال صاحب العروة وصاحب الوسائل اجوا الفرع باء وهو عن واحد، قالوا لا، مو شرط أن يكون الحج والأمر عن واحد، فلتكن الحج عن أمه، العمرة عن أمه والحج عن أبيه، أو العمرة عن نفسه والحج عن أبيه لوجود رواية صحيحة. فإجوا إلى باء، إلى باء. إحنا شو نقول؟ إحنا نقول أيها الناس أكو أدلة أن الحج والعمرة عمل واحد، فما يصير من اثنين، عمل واحد يقوم به شخص واحد، واحد يقوم بالعمرة واحد يقوم بالحج وهو أليف، ما يصير. عدنا احنا ان الحج والعمرة دليل اكو على انه فعل واحد، اذا ما يجوز شخص يجيب بالعمل الاول وشخص ثاني يجيب العمل الثاني وهو أليف، ما يجوز. يعني من يحج هو من جاء بالعمرة، من يحج مجامع، ومن جاء بالعمرة هو الذي يحج، مو شخص آخر. أي أدي خب تعال أنا واحد شلون؟ إحنا مش نقول عمل واحد يكون يصير عن واحد ما يصير عن اثنين، خلافا لما قاله صاحب العروة وصاحب الوسائل، قالوا عن واحد لا، هذا موسى يجوز أن يأتي بالعمرة عن أمه وبالحج عن أبيه، أو بالعمرة عن نفسه والحج عن أبيه لوجود صحيحة. بس نجي نتكلم في هذه الصحيحة التي تفرق، تقول عمرة عن نفسك والحج عن أبيه. إحنا نقول ذولا بويا أدلة قامت على أن العمرة والحج شيء واحد، عمل واحد، وأكو عندنا أعمال متعددة. إذا أعمال متعددة إلها أوامر متعددة، إلها أحكام متعددة، أما إذا عمل واحد فبي حكم واحد ومو أحكام متعددة. مثلا حمل المسافر من النجف بواسطة السيارات إلى مشهد، خب واحد يحملني أنا مطي مثلا 400,000 دينار، يكون يحملوني من النجف إلى مشهد، مطي إلى شركة، الشركة سيارة تحملني منها إلى بغداد، سيارة ثانية ها من بغداد إلى قم، سيارة ثالثة من قم إلى مشهد. إيه هاي أعمال متعددة، أعمال متعددة. مثل الإكرام، هاي أعمال متعددة في أوامر متعددة. أقول إلى فلان أعطي دينار، إلى فلان دينار ونص، إلى فلان دينارين، هاي أعمال متعددة فيها أوامر استحبابية متعددة. صحيح. إذن الأعمال متعددة فيها أوامر متعددة، أما العمل الواحد ها فيه أمر واحد. فالدليل على أن العمرة والحج في حجة تمتع عمل واحد روايات كثيرة، هذا خلينا نأكده، نأكد روايات كثيرة تدل على أن حج التمتع مع عمرة التمتع مع حج التمتع عمل واحد. إذا عمل واحد كون يقع من شخص واحد، بس أمر واحد بي كون مو أمرين، كون يقع من شخص واحد. هاي الرواية صحيحة الزرارة عن الباقر قال قلت له كيف أتمتع؟ قال تأتي الوقت يعني الميقات فتلبي، ثم وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج، يعني عمل واحد مالتك، عمل واحد أمر واحد أم متعم، وليس لك أن تخرج من مكة. إذا الحج يجيب شخص آخر وخر يخرج هو من مكة، الحج يجيب شخص يقول لا لا أنت ما تطلع، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تأتي حتى تحج. إذن هما عمل واحد من شخص واحد أمر واحد. هاي في باب 22 من أقسام الحج الحديث الأول. مصحح حماد ابن عيسى عن الصادق من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج، هو ما لحق يخرج ويجيب الحج واحد غيره، هو ما لحق أن يخرج هو حتى يقضي الحج. إذن ماذا يجبان عليه؟ فهما عمل واحد أمر واحد. فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، هذا أحد المواقيت، أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما، ما إلى حق يطلع إلا محرم، خرج محرما. هذه تدل على أنه عمل واحد. صحيحة معاوية بن عمار قال تمتع، قال تمتع فهو والله أفضل، ثم قال إن أهل مكة يقولون أن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا. شنو عراقية؟ يعني يقدر الواحد العمرة يجيبه أبو واحد من العراق والحج يجيبه واحد من أهل مكة حجازية؟ كذبوا. أليس هو مرتبطا بالحج؟ أليس هو هذا الشخص اللي جاء بالعمرة مرتبط بالحج، يعني هو يجيبه مو واحد آخر يجيبه حجازي. لا يخرج حتى يقضيه، فهو عمل واحد. مثل صلاة الصبح جاب ركعة، يقدر ابنه يجيب ركعة ثانية؟ لا هو كون يجيب ركعة ثانية. هاي أدلة تقول عمل واحد. إذن ما يصير يجيب اثنين، هو عجيبه واحد امر واحد هو يجيبه مو اثنين، هذا فرع عديد. اذن دلت الروايات على ان الحج ينبغي ان يصدر من شخص واحد ولا يجوز من شخصين حج التمتع، تمتع من واحد والحج من اخر مشروع. لهذه الروايات التي جعلت ارتباط بينهما من واحد، من واحد. خب تعال عن واحد، هذا فرع باء، عن واحد صاحب العرض يقول يجوز التفكيك. أنا أجيب العمل كله، بس العمرة عن أمي والحج عن أبويا، أو العمرة عني والحج عن أبويا، يقول يجوز. أكو دليل، أكو دليل صحيح. محمد بن مسلم قال سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع، حج عن أبوه يتمتع هو يعني يجيب عمرة تمتع؟ قال نعم، المتعة له الحج عن أبيه. هاي في باب 27 من النيابة في الحج، الحديث الأول. فإذا هاي أن يكون عن واحد، لا هاي الرأي قالت لا، خلي يجيب الحج التمتع عن اثنين، عمرة عن واحد، الحج عن واحد. صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر سألته عن رجل يحج عن أبيه أي تمتع، حج عن أبوه تمتع شلون يعني عمرة التمتع تمتع؟ قال نعم، المتعة له إذا جاب المتعة، والحج عن أبيه. طيب السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا لا بابا، هاي الرواية ما تدل على هذا العمل وهو باء العمرة عن شخص والحج عن. لا عمي، أنت وين رحتوا؟ شلون فسرتوها؟ شلون فسرتوها؟ هاي ما تدل على التفكيك بين العمرة لأحد والحج عن آخر. إذا قلنا عمل واحد يصير صوم عمل واحد، أنا أصوم من الفجر إلى الظهر، وابني صوم من الظهر عن المغرب، يصير هو عمل واحد، أنا أكون أصوم أو ما يصير عن 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 اثنين؟ الرواية تقول يصير، الرواية تقول يصير. الجواب أبو الوسائل هم قال يصير، استند للرواية، استند لهاي الرواية، صاحب الوسائل استند إلى الرواية. انتبه شو يقول صاحب الوسائل، بلي يقول باب، بلي باب أن يفرق بين العمرة والحج، العمرة عن شخص والحج عن شخص، هو واحدة يجيبه، هو واحد يجيب العملين، لكن العمرة عن أمه والحج عن أبوه، فتح بابه. فاثنيناتهم صاحب العروة صاحب العروة قالوا يجوز في فرع باء العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، لكن الذي جاء بهما شخص واحد. صاحب الوسائل هم هكذا قال. طيب الجواب، الجواب هذا اللي سأل الإمام. تعال شوف ليش سأل الإمام هذا السؤال، سألنا يحج عن أبيه، أبوه ميت أو مو ميت؟ خب هذا يجيب حج التمتع، أبوه ينتفع حج التمتع، يعني بعد عمر التمتع أبوه يتمتع، يقدر يتزوج، يقدر يلبس مخيط، يقدر يخلي عطر؟ لا. فيقول له أبوه ميت، أنا قاعد أحج عنه هنا، انتبه سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع هو؟ قال نعم. ما المراد من المتعة؟ مو عمرة التمتع، الالتذاذ بالنساء وبالطيب وبلبس المخيط بعد العمرة، الالتذاذ مراد التمتع، يعني هو يتمتع، يعني هو يتلذذ بالنساء إذا عنده ويا زوجته يقاربها أو يتزوج وأحل من العمرة أو يلبس المخيط. هذا أبو ميت، أبو ميت لذذ، هو يتلذذ، قال إيه الالتذاذ إله، وحج التمتع عن أبيه هم عمره هم حاج، فقاعد يسيله مو عن عمرة التمتع، قال يسيله عن الالتذاذ بعد عمرة التمتع. أبوه شلون يلتذ؟ إما ميت وإما أبوه بالعراق، شلون يلتذ؟ يقول له بلي هو يلتذ، هو يلتذ، هذه الالتذاذ بعد عمرة التمتع بلبس المخيط وبالعطور، لأن يعني أحل، وبالنساء هو يلتذ. أما الحج عن أبي، أي حج؟ حج التمتع الذي هو عمرة التمتع وحج التمتع. فهذه الصحيحة التي استدل بها صاحب العروة على جواز التفريق بأن تكون عمرة التمتع عن شخص وحج التمتع عن شخص واحد، هذا إذا كان المراد من أي تمتع يعني عمرة التمتع وهو باطل. إذا كان المراد أي تمتع يعني عمرة التمتع، ويحمل كلام الإمام المتعة له يعني عمرة التمتع، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف المتفاهم العرفي. الظاهر من أي تمتع معناها اللغوي، وهو الالتذاذ بما بعد إحرام عمرة التمتع من لبس المخيط بالتعطر بالنساء بقص الأظافر بالتزيون، لأن محرمات الإحرام حل منها، فيتمتع بأن تحله تلك المحرمات. من الذي يتمتع ويلتذ؟ هو هذا. لكن حج التمتع عن من؟ عمرته وحج عن أبيه، هاي مو معنى أيتمتع يعني عمرة التمتع. وجواب الإمام لما قال له، قال المتعة له يعني عمرة التمتع، لا عمي مو شيء، تمتع بعد الإحلال من عمرة التمتع بأن هو يتزوج، هو يواقع، هو يحط عطر، هو يلبس الثياب، هو يقص أظافره، هو يتزين، هو يجادل. فالراوي سأل عن من يحج عن أبيه، يعني هو يسمع أبوه ما يقدر يتمتع، هو يتمتع؟ قال إيه، أبوه ميت غير قابل لأن يتمتع بالنساء أو يلبس المخيط أو يضع عطورا أو غيرها من محرمات الإحرام حينما ينتهي من عمرة التمتع. فأجاب قال إيه، هو يلتذ يتمتع يعني هو يلتذ بهذه اللذائذ. والحج الذي هو عبارة عن عمرة وحج عن أبيه كله. فالرواية أجنبية عما توهمه صاحب العروة وصاحب الوسائل. السائبة الرواية مو ظاهرة فيما هذا الذي ذكرناه، لكن يجوز حمل الرواية عليه، فتصبح الرواية مجملة ما نقدر نستدل بها على أن العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. هذا المعنى ذكره الصدوق في الفقيه، قال المتمتع عن أبيه متعة عن أبيه، متمتع عن أبيه. فالمستفاد من كلامه أن مجموع العمل من عمرة ومتمتع عن أبيه. المجلس استفاد هذا الكلام، المجلس الأول في كتاب روضة المتقين استفاد أنه أيتمتع يعني أيلتذ بعد أن أحل من عمرة، أيلتذ هو وهذه العمرة عن أبي، يقول إيه هو يلتذ. لكن الحج عن أبوه، أي حج؟ حج الذي فيه عمرة التمتع وحج التمتع، مجلس هذا كذا السفر في روضة. فالأب اللي ميت ما يستفيد من التمتع، ما يمكن التمتع بالنساء مثلا والطيب والثياب الذي هو فائدة حج التمتع. قال هذه التمتع بهذه الأشياء إلك، لكن الحج عن أبوه كله، هم عمره هم حاج. لكن المجلس الأول استدل بالتفريق بأن يكون العمر عن أمه والحج عن أبيه، أو الحج عن العمر عن نفسه، استدل برواية أخرى مو هذه اللي قلنا معناها، توهم فيه صاحب العروة وتوهم فيه صاحب الوسائل. مراد من أيتمتع يعني أيلتذ. أكو رواية أخرى يذكرها المجلسي تدل على التفريق، يأتي الكلام عليها السبت إن شاء الله.